بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم سلسلة الدروس الفقهية من كتاب منار السبيل، والتي هي بعنوان
كتاب القضاء
لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن نترككم مع هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنشرع بإذن الله تعالى في شرح كتاب القضاء من منار السبيل في شرح الدليل. يقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب القضاء. الأصل في مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله، وقوله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الآية، وقوله: فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر، وهذا متفق عليه. وأجمع المسلمون على مشروعيته. قوله: كتاب القضاء، وبعض العلماء يزيدون في شرح مثل هذا، يقولون: كتاب القضاء والفتيا، باعتبار أن منصب الفتيا داخل في منصب القضاء، لكن الغالب الكلام على الفتيا في كتب أصول الفقه. أما هنا فقد يقتصر بعضهم فقط على ذكر الفروق بين القاضي وبين المفتي كما سيأتي إن شاء الله تعالى. أما القضاء من حيث اللغة فمعناه إحكام الشيء والفراغ منه، فجاء لفظ القضاء في اللغة بمعنى الحكم. والقضاء يأتي على وجوه من حيث الاستعمالات اللغوية، مرجعها إلى انقطاع الشيء وتمامه، وكل ما أحكم عمله أو كل ما أتم أو ختم أو أدي أداء أو أوجب فرض يعني أو أعلم أو أنفذ أو أمضي فقد قضي. والحكم يأتي بمعنى العلم والفقه والقضاء بالعدل. والقضاء يفتقر إلى هذه المعاني الواردة في الحكم. كلمة الحكم يدخل فيها معاني العلم والفقه والقضاء بالعدل، واضح؟ فالقضاء نفسه يفتقر المعاني الموجودة في كلمة الحكم من علم وفقه وعدل. إذن كلمة القضاء والحكم متقاربان، وكل منهما مفسر للآخر. يقول الراغب: القضاء فصل الأمر قولا كان ذلك أو فعلا، وكل منهما على وجهين: إلهي وبشري. فمن القول الإلهي: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يعني أمر بذلك. ومن الفعل الإلهي قوله تعالى: والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء. ومن القول البشري قولك: قضى الحاكم بكذا، فإن حكم الحاكم يكون بالقول. ومن الفعل البشري: فإذا قضيتم مناسككم. وكل قول مقطوع به من قولك هو كذا أو ليس كذا يقال له قضية، فمن ثم يقال هذه قضية كاذبة وقضية صادقة. وإياها عنا من قال: التجربة خطر والقضاء عسير، أي الحكم بالشيء أنه كذا وليس بكذا أمر عسير وأمر صعب. ثم نبين لفظ القضاء في القرآن الكريم، فلم يذكر لفظ القضاء في القرآن الكريم، وإنما ذكر مشتقاته في آيات كثيرة. فجاء في سورة فعل كما في قوله تعالى: فقضاهن سبع سماوات في يومين، وقوله: والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء. كذلك ورد من لفظ القضاء اسم المفعول في قوله تعالى وكان أمرا مقضيا، واسم الفاعل في قوله تعالى فقض ما أنت قاض. والذي ينظر في هذه الآيات يجد تشابها واضحا بين مشتقات القضاء، لأن مشتقات القضاء تدور جميعها حول معنى واحد وهو الفصل والحسم في الأمر، وأن قضاء الأمر معناه إنجازه وحسمه وإتمامه. ويكون القضاء كما ذكرنا بمعنى الأمر كقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبده إلا إياه، يعني أمر وأوجب. ويأتي أيضا بمعنى الخلق كقوله تعالى فقضاهن، يعني خلقهن سبع سماوات في يومين. ويكون بمعنى الحكم كما في قوله فقض ما أنت قاض، أي احكم بما أنت حاكم. ويكون بمعنى الفراغ كما في قوله قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، يعني فرغ منه وانتهى. يكون بمعنى الإرادة كقوله إذا قضى أمر، أي إذا أراد أمر فإنما يقول له كن فيكون. يكون بمعنى العهد كقوله تعالى وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر، يعني إذ عهدنا إلى موسى. أيضا هذه المعاني كلها للقضاء تنزع منزعا واحدا وتلتقي عند معنى واحد وهو الفصل أو الحسم أو الإنجاز، والأمر والخلق والحكم والفراغ والإرادة والعهد كلها تنبئ عن حسم الأمر وإنجازه. أما لفظ القضاء في السنة الصحيحة فقد ورد بمعان مختلفة، فمثلا يأتي القضاء بمعنى الحكم من ذلك الحديث الذي ثبت في الصحيح من حديث سهل بن سعد أخي بني ساعدة رضي الله تعالى عنه أن رجلا من الأنصار جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله أم كيف يفعل؟ فأنزل الله في شأنه ما ذكر في القرآن من أمر المتلاعنين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد قضى الله فيك وفي امرأتك، إلى آخر الحديث. وهذا متفق عليه، الشاهد هنا قوله قد قضى الله فيك أي حكم الله فيك وفي امرأتك. من ذلك أيضا حديث الذي فيه إيه؟ لأقضين بينكما بكتاب الله، إن ابني كان عسيفا، إلى آخر الحديث، فقال لأقضين بينكما بكتاب الله، يعني لأحكمن بينكما. أتى القضاء بمعنى الأداء، قضاء بمعنى الأداء يعني إيه؟ في أداء الدين. فمن ذلك ما رواه البخاري بسنده عن كعب أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في المسجد، يعني طالبه بسداد هذا الدين فارتفعت أصواتهما، تأخر عليه في الدين وطالبه بأن يؤدي هذا الدين، تقاضى، تقاضاه يعني إيه؟ طالبه بالأداء، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته فنادى يا كعب، وكعب صاحب المال صاحب الدين، يا كعب قال لبيك يا رسول الله، قال ضع من دينك هذا، وأومى إليه يعني إيه؟ الشطر أو النصف، ضع من دينك هذا وأومى إليه الشطر، قال لقد فعلت يا رسول الله، قال قم فقضه، قم فقضه يعني رد لي بقى نصف الدين الذي صار لازما عليك، فالشهد لها اقضه يعني أدم عليك. أتى القضاء في السنة بمعنى الصنع والعمل كما روى ذلك البخاري من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خرجنا لا نرى إلا الحج، فلما كنا بسرف، وهو موضع من مكة على بعد 10 أميال، فلما كنا بسرف حط، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، قال ما لك؟ أنا فست؟ قلت نعم، قال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، اقضي يعني اصنعي أو افعلي مثل ما يصنع الحاج. أيضا يأتي القضاء بمعنى الموت كما ثبت في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال اشتكى سعد بن عبادة رضي الله عنه شكوى له، يعني مرض، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده، فلما دخل عليه وجده في غشية مغمى عليه، فقال أقد قضى؟ قالوا لا يا رسول الله. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هل قضى يعني هل مات؟ قالوا لا يا رسول الله، فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا في صحيح مسلم. ولعل من ذلك أيضا قوله فمنهم من قضى نحبه أي مات. القضاء أيضا يأتي بمعنى القدر، من ذلك ما ورد في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أما لو أن أحدكم يقول حين يأتي أهله بسم الله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ثم قدر بينهما في ذلك أو قضي ولد لم يضره شيطان أبدا، لم يضره شيطان أبدا، شاهدنا قوله ثم قدر بينهما في ذلك أو قضي ولد، يعني بمعنى القدر قدر أن يكون ولد لم يضره شيطان أبدا. أيضا في السنة جاء القضاء بمعنى التمام والفراغ، كما روى البخاري بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل وكل بالرحم ملكا يقول يا ربي نطفة، يا ربي علقة، يا ربي مضغة، فإذا أراد أن يقضي خلقه يعني يتم خلق هذا الجنين، فإذا أراد أن يقضي خلقه قال أذكر أم أنثى، شقي أم سعيد، إلى آخر الحديث. كذلك أتى لفظ القضاء في السنة بمعنى قضاء الفرائض والفوائد، فقد روى البخاري بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقضوا الله فالله أحق بالوفاء. يأتي القضاء أيضا بمعنى القضاء والقدر، يعني فالقضاء يطلق ويراد به أحيانا القدر، وكثيرا ما يأتي لفظ القضاء مقرونا بالقدر، قضاء وقدر. إذن لا شك أنك سلب يدل عليها هذا الاقتران بين اللفظين قضاء وقدر، وهذه الصلة وثيقة، معروف أن القدر جاء فيه قوله تعالى إن أنزلناه في ليلة القدر، وقال إن كل شيء خلقناه بقدر، وقال فقدرنا فنعم القادرون، وقال وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام. فإذا معنى القدر التقدير ووضع الشيء في موضعه المناسب له. يقول المفسرون معنى قوله تعالى وقدر فيها أقواتها أي أرزاق أهلها وما يصلح لمعاشهم من التجارات والأشجار والمنافع في كل بلدة ما لم يجعله في الأخرى. وقال النووي رحمه الله تعالى في معنى القدر إن الله تبارك وتعالى قدر الأشياء في القدم وعلم سبحانه أنها ستقع في أوقات معلومة عنده سبحانه وتعالى وعلى صفات مخصوصة، فهي تقع على حسب ما قدرها. ما علاقة إذن القضاء بالقدر؟ القضاء عام، القضاء يشمل التقدير والتنفيذ، أما القدر فيختص بالإيه؟ بالتقدير، يعني ولله المثل الأعلى، يعني المهندس لما بيكون في تصوره في ذهنه تصور معين عن المشروع اللي هيبنيه مثلا أو المبنى اللي هيبنيه، فذا هو بيقدره، فإذا نفذه وأخرجه إلى حيز الوجود فقد إيه؟ قضاه. لكن القضاء يطلق عن الاثنتين، لكن التقدير مختص بالتقدير. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى القضاء في كتاب الله تعالى نوعان، قضاء قدري وقضاء شرعي ديني. أما القضاء القدري فكقوله تعالى فلما قضينا عليه الموت، وقوله وقضي بينهم بالحق. أما الشرعي الديني فكقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أي أمر وشرع. طبعا لو كانت وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه لو كانت قدرية أو كونية قدرية كان هيحصل إيه؟ كان لا يمكن أن يعبد أحد أبدا غير الله، لأن الإرادة الكونية لا يمكن أن تتخلف. إذن القدر نوع من القضاء، فالقضاء شامل للتقدير والتنفيذ. يقول تعالى في شأن عيسى وكان أمرا مقضيا، هنا مستعملة بمعنى الإيه؟ مقدرة. مقضيا هنا هي لفظ مشتق من القضاء، دي أي نوع من المشتقات؟ مقضية. مقضيا دي كم حرف؟ ما حرف، قاف حرف، ضد حرف، ها الياء مشددة فيها عبارة عن حرفين، طيب هي على وزن إيه؟ مفعول. وكان أمرا مقضيا يعني مقدرا في اللوح المحفوظ. فانتبه هنا، القضاء هنا استعمل في إيه؟ في معنى التقدير، في معنى التقدير. وكان أمرا مقضيا، لأن هذا لم يكن عيسى قد ولد حينما خطبت الملائكة مريم عليه السلام بذلك، وكان أمرا مقضيا أي مقدرا في اللوح المسطورة. ولما كان القضاء في إطلاقاته يشمل القدر وغيره كان أعم والقدر أخص. إذن القدر أخص من الإيه؟ من القضاء، والقضاء أعم من القدر. يعني القضاء يعبر عن التقدير أحيانا وعن الإيه؟ التنفيذ، أو عنهما معا. أما القضاء المقرون بالقدر فقال العلماء القضاء والقدر أمران متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر، لأن أحدهما بمنزلة الأساس وهو القدر، والآخر بمنزلة البناء وهو القضاء، فمن رام الفصل بينهما فقد رام هدم البناء ونقضه. طبعا ده من ناحية تعريف القضاء من حيث اللغة واستعمالاته في الشرع الشريف، لكن المهم هنا من كل هذه الإطلاقات والاستعمالات القضاء بمعنى الحكم. فاختلف الفقهاء في تعريف القضاء اصطلاحا، فعرفه الحنفية بأنه فصل الخصومات وقطع المنازعات، وزاد ابن عابدين على وجه خاص حتى لا يدخل فيه نحو الصلح بين الخصمين. يعني لما يقولوا إن القضاء هو فصل الخصومات وقطع المنازعات، هل هذا حد جامع مانع؟ ليس مانعا. ليه؟ لأنه يدخل فيه ما عداه. فلو قلنا إن القضاء هو فصل الخصومات وقطع المنازعات ممكن يدخل فيه إيه؟ الصلح بين الخصمين، ما هو ده لقطع المنازعات وفضل الخصومات، لكن هل هو قضاء؟ ليس قضاء. فمن ثم زاد ابن عابدين في تعريف الحنفية قال فصل الخصومات وقطع المنازعات على وجه خاص. أما المالكية فقالوا إنه الإخبار عن حكم شرعي على سبيل الإلزام، وعرفه الشافعية بأنه إلزام من له إلزام بحكم الشرع، إلزام من له إلزام، له سلطة الإلزام بحكم الشرع. وعرفه الحنابلة بأنه تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومات. استعمل الفقهاء لفظة القضاء في العبادات للدلالة على فعلها خارج وقتها المحدود شرعا. العبادة إذا أداها الإنسان بعدما خرج وقتها فهذا يطلق عليه الإيه؟ القضاء. كما استعملوا أيضا عبارة قضاء الدين للدلالة على سداد الدين والوفاء به. أيضا استعمال عبارة قضاء الحاجة للدلالة على آداب التخلي. هناك رسالة دكتوراه الحقيقة مخدومة خدمة جيدة جدا، وكانت بإشراف الشيخ سيد السابق رحمه الله تعالى، القضاء ونظامه في الكتاب والسنة، للدكتور عبد الرحمن إبراهيم الحميضي. فمن وقت لآخر سنعود في بعض الجزئيات، طبعا لأن الرسالة طويلة جدا، لكن في بعض الجزئيات سنزيد الأمور تفصيلا من خلال هذه الرسالة العلمية. ففيما يتعلق بالتعريف، يرجح الدكتور الحميضي بعدما ذكر اختلاف الفقهاء في تعريف القضاء، يقول القضاء اصطلاحا هو النظر في القضايا وإثباتها أو نفيها لإظهار أحكامها على مقتضياتها. فالنظر يشمل النظر الإيه؟ الحسي بالعين، والنظر بالفكر بالرأي والتدبر. النظر في القضايا، وطبعا القضايا عامة فتشمل القضايا الكاذبة والقضايا الصادقة، تشمل أيضا الخصومة ونحو ذلك. النظر في القضايا وإثباتها أو نفيها، وهذه أهم مهمات القضاء. فالقاضي يميز الدعوة أو القضية، هل هي حق أو باطل، إثباتها يعني هي صادقة أو نفيها إن كانت إيه؟ كاذبة. ثم يصدر الحكم لإظهار أحكامها على مقتضياتها. فالقاضي يميز الدعوة أو القضية، هل هي حق أم باطل، ثم يصدر الحكم. وبهذا القيد يخرج الصلح المجرد كما تخرج الفتية. فليس من مهمة المفتي تحقيق القضية في الواقع أو إبطالها، إنما يخبر عن حكم الشرع. قال ابن القيم وأما الحاكم فحكمه جزئي خاص لا يتعدى إلى غير المحكوم عليه. دايما الحاكم اللي هو القاضي يعني بيحكم في قضية إيه؟ بعينها أو على شخص معين بملابسات معينة. فالمفتي يفتي حكما عاما كليا، أن من فعل كذا ترتب عليه كذا، ومن قال كذا لزمه كذا، والقاضي يقضي قضاء معينا على شخص معين. وقال القرافي، وهذه محاولة للتمييز بين القضاء والفتية أيضا، القرافي قال إن القضاء يعتمد الحجاج والفتية تعتمد الأدلة. القضاء يعتمد الحجاج، يعني كل فريق بيأتي بأدلته ودفوعاته والخصام والجدال بين الاثنين حتى يحق الحق. لكن في الفتية فالتمحور حول الايه؟ الأدلة الشرعية في المسألة. قوله في التعريف أن القضاء هو النظر في القضايا وإثباتها أو نفيها لإظهار أحكامها على مقتضياتها، هذه هي ثمرة القضاء ومحصوله ونتيجته. من عرف القضاء بفصل الخصومة لا شك أن هذا تعريف قاصر، أن القضاء فصل الخصومات. كذلك من قيده بالإلزام هو يرى هنا أنه قيد خارج عن التعريف، باعتبار أن الإلزام مش مسؤولية القاضي. هل اللي بيلزم القاضي أم السلطة التنفيذية؟ السلطة التنفيذية، القاضي بيحكم في جهة أخرى بتايه؟ بتنفذ. فهو هنا يرى أن لا يدخل الإلزام في تعريف القضاء، لأنه ليس من مهمة القاضي الإنفاذ، وإنما تتولاه سلطة خارجة عن سلطة القضاء. يقول القرافي رحمه الله تعالى: بل الحاكم من حيث هو حاكم ليس له إلا الإنشاء، إنشاء الحكم. وأما قوة التنفيذ فأمر زائد على كونه حاكما، فقد يفوض إليه التنفيذ وقد لا يندرج في ولايته. نعم يجب إنفاذه من المحكوم عليه ديانة، يعني ما دام المحكوم عليه مسلم وملتزم بحكم الشريعة الذي أصدره القاضي فهو ديانة بينه وبين الله، لابد أن يمتثل هذا مثلا ويرد الحق إلى صاحبه مثلا، فهذا إيه؟ واجب عليه أو هو ملزم به إيه؟ ديانة. أو يجب إنفاذه من سلطة تنفيذية إذا كان الحكم شرعيا على مقتضى ما أنزل الله تعالى. يقول تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فحكم الرسول صلى الله عليه وسلم حق يجب التسليم به، كذلك حكم من حكم بالحق أيضا يجب التسليم به. أما إذا كان الحكم طاغوتيا أو جاهليا أو قانونيا يخالف شرع الله تعالى فلا يجوز تنفيذه، بل تنفيذه يكون ظلما عظيما، مع أنه يعتبر حكما وقضاء، يطلق عليه قضاء. بل كنت في مناقشة مع بعض إخوة الأفاضل ففي وسط الكلام ويدرس القانون فكل شوية يردد عبارة المشرع قال كذا وكذا، والمشرع أراد من الموضوع الفلاني، يقصد المشرع الطاغوت البشر الذي يشرع لخلق الله. فطبعا إذا كان الرسول نفسه عليه الصلاة والسلام لا يطلق عليه لفظ الشارع، المشرع هو الله سبحانه وتعالى، لأن هذه من خصائص الألوهية، التشريع بالتحليل والتحريم والحكم والقضاء. فلا يجوز أبدا أن يطلق على حتى على الرسول عليه السلام أن يقال أنه الشارع، وإنما الراجح أنها لا تطلق إلا على الله سبحانه وتعالى. فما بالك بمن كانت يعني شريعته طاغوتية جاهلية تصادم شرع الله، كيف يطلق عليه المشرع قال كذا والمشرع راعى كذا؟ فهذا من أجل الأمثلة التي يتضح فيها معنى الطاغوت، لأن الطاغوت مشتقة من الإيه؟ من الطغيان، والطغيان هو الزيادة عن الحد. إن لما طغى الماء حملناكم في الجارية، فالطغيان الزيادة عن الحد. فالطاغوت يعني يرتفع فوق وضعه البشري وينازع الله سبحانه وتعالى في خصائص ألوهيته من الانفراد بالتشريع، فهو يدعي أنه مشرع وأنه يحل ويحرم. ومعلوم ما ورد في ذلك في حديث عدي بن حاتم حينما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم عليه قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فقال: يا رسول الله ما عبدناهم، فهم أن العبادة هي الركوع والسجود. فقال: ألم يحل لكم الحرام ويحرم عليكم الحلال فتطيعوهم؟ قال: نعم. قال: فتلك عبادتكم إياهم. أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز أبدا أن يطلق على من ينازع شرع الله أو ينازع الله في حق التشريع، لا يجوز أن يطلق على لفظ الشارع. يقول تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وقال تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فنلاحظ هنا أن الله سبحانه وتعالى أطلق على قضاء الجاهلية وحكمها بأنه إيه؟ حكم، أفحكم الجاهلية يطلق عليه حكم. كذلك قال تعالى في شأن فرعون فقضي ما أنت قاض، فسمي قضاء مع أنه قضاء جرم وظلم وعدوان. وفي الحديث القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار. فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار. قضى الناس على جهل حتى لو وافق الحق، لأنه أتى الأمر من غير بابه. إذن اعتبر الحكم بالجور أو على جهل قضاء، فمن خالف الحق وحكم بغير ما أنزل الله فحكمه قضاء وعليه إثمه وجريرته. القضاء له أركان، أولها القاضي، ثانيها الحكم، ثالثها المحكوم به، الرابع المحكوم عليه، الخامس المحكوم له، السادس كيفية القضاء. أما الركن الأول فهو القاضي، وهو من يعين من قبل السلطات للفصل في الدعاوى والخصومات. لابد من هذا، لأن هي أصلا وظيفة من الحاكم، الخليفة أو السلطان. لكن هل السلطان يستطيع أن يقوم بكل هذه الأشياء مع إدارة كل أحوال الأمة؟ فمن ثم الإمام أو الخليفة يعين القضاء ليحكموا ويتولوا الفصل في الخصومات بين الناس، لأن السلطان لا يستطيع أن يقوم بكل هذا. أما الحكم فهو ما يصدر عن القاضي لحسم النزاع وقطع المخاصمة، وهو إما إلزام المحكوم عليه بكلام ينطق به القاضي، يقول مثلا حكمت عليك بكذا، المحكوم به وهو في قضاء الإلزام والاستحقاق ما ألزم به القاضي المحكوم عليه من إفاء المدعي حقه، وفي قضاء الترك عبارة عن ترك المدعي المنازعة. المحكوم عليه هو من يصدر الحكم ضده، ممكن يكون واحدا أو يكون متعددا. المحكوم له وهو المدعي بحق له خالصا أو يغلب فيه حقه. هناك ألفاظ لها صلة بموضوع القضاء نحتاج إلى أن نتأملها حتى ندرك الفرق بينها. فأول شيء الفتوى، إيه الفرق بين الفتوى وبين القضاء؟ والجمهور العلماء على أن الفتوى جزء من القضاء، يعني في بينهم ارتباط يعني وثيق. فمنصب الفتية داخل في منصب القضاء، منصب المفتي داخل في منصب القاضي. فالفتوى والفتوى والفتية في اللغة ما أفتى به الفقيه، وفي الاصطلاح تبيين الحكم الشرعي للسائل عنه. فقط هذه وظيفة المفتي، تبيين الحكم الشرعي للسائل عنه. القضاء يكون على وجه الإلزام، يعني يصدر حكمه ثم تأتي السلطة التنفيذية فتلزم الناس بالخضوع لهذا الحكم. فالقضاء يكون على وجه الإلزام، والفتوى من غير إلزام. هذا فرق من الفروق بين الفتوى والقضاء. أولا القضاء تكلمنا فيه وبينا أنه تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل خصومات. أما الاصطلاح في الفتوى، في الاصطلاح فهي تبيين الحكم الشرعي فقط للسائل عنه. فيتخلف هنا معنى الإلزام وفصل الخصومات، دي وظيفة القاضي. ولذلك من الخطأ أن بعض الإخوة بيأتي يسأل، تكون في خصومة بين طرفين، في خصومة بين طرف والتاني، خلاف على أرض، خلاف على مال، خلاف على فريقان يتنازعان أو طرفان يتنازعان، فيأتي ويسأل يطلب فتوى في هذا. ما دامت خصومة المفروض لا تكون من يفتي، وإنما تلجأ إلى من يحكم بينكم، حكم أو قاضي. ليه؟ لأن ما دامت خصومة لابد يحصل استيفاء للوثائق وأدلة كل طرف وسماع كل، لكن ما يصلحش نتكلم غيابي وهي فيها شبهة الخصومة. فمن ثم ينبغي أن من يتصدر للفتية أن يفرق بين مسؤولية المفتي وبين مسؤولية القاضي، لأنه إذا تكلم في خصومة دون أن يستوفي حجة كل فريق فقد يقع في ظلم أحد الطرفين. وفي نفس الوقت الخصومة لن تنتهي، هو بيضاع وقته لأنه بيسمع من طرف، وحتى لو حكم في النهاية إيه الثمرة؟ لا، لابد يحصل هنا تحاكم كما سنبين، تحكيم يعني. فإذا الفرق بين الفتية والقضاء من حيث التعريف ذكرناه. أيضا القضاء قلنا إنه يكون على وجه الإلزام، والفتية من غير إلزام، فهما يجتمعان في إظهار حكم الشرع في الواقعة، ويمتاز القضاء عن الفتوى بالإلزام. كذلك الفتوى بتكون عامة، من فعل كذا فعليه كذا، أما القضاء فيكون في حكم على شخص معين وحكم معين. اهتم العلماء كثيرا ببيان الفرق بين الفتية وبين القضاء. يعني اللي هيجاوب السؤال ده طبعا يعني هيكون شيء عظيم جدا منه، نرجو يعني كل حد عارف المعلومة دي. ايه اشهر كتاب من كتب الأئمة السابقين صنف في هذه المسألة خصيصا؟ هو الإمام القرافي، الإمام شهاب الدين أبو العباس القرافي رحمه الله تعالى، له كتاب الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام. إذن هذا فيما يتعلق بالألفاظ التي لها صلة بموضوع القضاء. أول لفظ هو لفظ الفتية أو الفتوى أو الفتوى بضم الفاء، عرفنا الفرق بين الفتوى وبين القضاء. طيب اصطلاح آخر له علاقة بقضية القضاء وهو اصطلاح التحكيم. فالتحكيم في اللغة مصدر حكمه في الأمر والشيء، أي جعله حكما وفوض الحكم إليه. وفي الاصطلاح هو موجود في القرآن الكريم، فبعثه حكما من أهله وحكما من أهلها. وفي الاصطلاح تولية الخصمين حاكما يحكم بينهما، ده معنى التحكيم في الشرع الشريف، تولية الخصمين حاكما يحكم بينهما. الفرق بين التحكيم وبين القضاء أن القضاء من الولايات العامة، أما التحكيم فهو تولية خاصة من الحكمين. إذن التحكيم فرع من فروع القضاء لكنه أدنى درجة منه، لأن التحكيم بيكون فيه خصومة بين طرفين، وإحنا طبعا حاليا بنحتاج له جدا في الظروف الحالية لصعوبة التحاكم لمن يحكم بيننا في خصومات بالشرع الشريف. يعني القضاء في كثير من المسائل لا يحكم بالشرع، فالمفترض أن يكون طرفان مسلمان، أي طرفين يعني من المسلمين يتحاكما إلى عالم بالشرع الشريف. لكن إن كانت القضية هتقتصر على كل واحد يشتكي ويضيع وقت العالم وفي الآخر ليس له أي قوة إلزامية، يبقى تضيع وقت. لكن المفترض أن الاثنين يرتضيان حكما واحدا، الاثنين يرتضيان حكمه. كان العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى إذا تحكم إليه طرفان في خصومة يجعل كل واحد يكتب إقرار أنه ملتزم بالحكم. في هذه الحالة العالم ما فيش معاه سلطات تنفيذية ولا قضائية ولا شيء، دي ولاية خاصة محدودة، فبالتالي هيضيع وقته من غير ما يحسم الخصومة بين الناس، فيكتب كل واحد إقرار مسبق أنه قابل للحكم الذي يصدره، يعني كنوع من إلزامه إيه؟ نفسه بالحكم الذي قبل أن يصدر. فيكتب كل واحد إقرارا بالحكم ثم يبدأ يستوفي القضية من الطرفين وفي الآخر يصدر إيه؟ حكمه. وهكذا ينبغي أن تكون الخصومات. أما مجرد أنك تسمع من طرف ثم لا تسمع الطرف الآخر تبادر بالحكم، هذا ظلم، ممكن يكون ظلم للطرف الثاني، يعني دي خصومة. ففي فرق بين الخصومة والفتوى. دايما تيجي أسئلة إخوة هي مش فتاوى، دي خصومة لابد لها طريقة أخرى في استفاء الحق فيها كما يعني ذكرنا. إذن التحكيم هو تولية الخصمين حاكما يحكم بينهم. في القضاء الإمام هو الذي يولي القاضي ليحكم بين الناس عموما في أنواع كثيرة من القضاء كما سنبين. لكن التحكيم دي خصومة خاصة ضيقة ومحدودة، خصومة بين طرفين كل منهما هو الذي يولي الحكم، هو الذي يولي شخصا ما حكما ويحكم هذا الحكم بينهم. إذن الفرق بين التحكيم وبين القضاء أن القضاء من الولايات العامة والتحكيم تولية خاصة من الخصمين. إذن التحكيم فرع من فروع القضاء إلا أنه أدنى درجة منه. الدكتور الحميضي تكلم أيضا بكلام يزيد هذه النقطة يعني إيضاحا، يقول حفظ الله تعالى، يذكر أمثلة التحكيم كالتحكيم في جزاء الصيد: يا أيها الذين أمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعب إلى آخر الآية الكريمة. كذلك هناك التحكيم في شأن الزوجين: وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إلى آخر الآية الكريمة. ولذلك استدل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما على الخوارج حينما قالوا لا حكم إلا لله، كانت كلمة حق يراد بها باطل. اعترض الخوارج على مسألة التحكيم بين علي ومعاوية رضي الله تعالى عنهما، فطبعا أفحمهم ابن عباس حينما ناظرهم في معسكرهم بأن ذكر هذه النوع من القضاء اللي هو التحكيم، أنه ممكن يحكم البشر، بس هو البشر هيحكم بإيه؟ بشرع الله، مش يحكم لأنه هو الذي يشرع أو يصادم الشرع الشريف. وروى أبو داود والنسائي في السنن والبخاري في الأدب المفرد عن شريح بن هانئ عن أبيه هانئ أنه لما وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قومه سمعهم أي النبي عليه الصلاة والسلام وهم يكنونه بأبي الحكم، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فلما تكنى أبا الحكم؟ فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحسن من هذا. وهذا الحديث صحيح. وقال ابن فرحون في كتابه تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام: أما ولاية التحكيم فهي ولاية مستفادة من آحاد الناس، يعني مين اللي بيعين الحكم؟ آحاد الناس اللي هو الخصمين مثلا، لكن القضاء من الذي يعين القاضي؟ السلطان أو الحاكم. أما ولاية التحكيم فهي ولاية مستفادة من آحاد الناس، وهي شعبة من القضاء متعلقة بالأموال دون الحدود والقصاص، ممكن يحكم في أي شيء إلا الحدود والإيه والقصاص. وده بحث أبو الصفيد سوف نفصله إن شاء الله فيما بعد بعنوان من الذي يقيم الحدود، فيما بعد إن شاء الله نتكلم فيه. أيضا من المصطلحات ذات الصلة في ارتباط فيها مرتبطة بالقضاء الاصطلاح الحسبة. الحسبة، فالحسبة في اللغة هي اسم من الاحتساب. من معاني الحسبة الأجر، فعلت الشيء فاني حسبة، يعني ابتغاء الأجر من الله. كذلك الحسبة تأتي بمعنى حسن التدبير والنظر، ومنه قولهم فلان حسن الحسبة في الأمر إذا كان حسن التدبير له. وفي الاصطلاح عرفها جمهور الفقهاء بأنها أي ولاية الحسبة بأنها الأمر بالمعروف إذا ظهر تركه، والنهي عن المنكر إذا ظهر فعله. إذن ما الصلة بين الحسبة والقضاء؟ الارتباط بين الحسبة والقضاء أنهما يتفقان في أن لكل من المحتسب والقاضي نظر أنواع مخصوصة من الدعاوى. المحتسب له حق في نظر في دعاوى معينة، والقاضي له حق في النظر في دعاوى معينة، وهي التي تتعلق بمنكر ظاهر من بخس أو تطفيف كيل أو الوزن أو غش البيع أو التدليس فيه أو في ثمنه أو المطل في أداء الدين مع مكنة الوفاء. تقصر الحسبة عن القضاء بالنسبة لسماع عموم الدعاوى الخارجة عن ظواهر المنكرات، دي ما تدخلش فيها الحسبة. الحسبة المحتسب ما بيجيش يسمع بقى إيه الدعاوى الخارجة عن ميدان أو مجال المنكرات الظاهرة. المنكرات الظاهرة دي لمين؟ للمحتسب. لكن الأمور التي تخرج عن المنكرات الظاهرة هذه من اختصاص مين؟ القاضي. كذلك ما يدخله التجاحد والتناكر، طرفين واحد بيجحد وبينكر، لا ما قلتش، لا ما اشتراش، لا ما بعتش إلى آخره، فالأمور اللي فيها تجاحد وتناكر فهذه من داخل اختصاص مين؟ القاضي. فلا يجوز للمحتسب النظر فيها إذ ليس له أن يسمع بينة على إثبات الحق أو يحلف يمينا على نفيه، دي اختصاص القاضي. تزيد الحسبة عن القضاء في أن المحتسب ينظر في وجوه ما يعرض له من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإن لم يحضره خصم يستعديه بخلاف القاضي. يعني هو بيباشر الإنكار وينظر في قضايا المتعلقة بالمنكرات الظاهرة دون أن واحد يرفع قضية أو أن واحد بيستعد شخص معين. فمحتسب ينظر في وجوه ما يعرض له قضايا الأمر المعروف والنهي عن المنكر حتى لو لم يحضر خصم يستعديه، بخلاف القاضي فالقاضي ينظر في القضية إذا استعداه أحد على أحد. كما أن للمحتسب بما لديه من قوة السلطة والرهبة فيما يتعلق بالمنكرات أن يظهر الغلظة والقوة. ممكن المحتسب يستعمل تغيير باليد، ممكن يشتد في الايه في الانكار، دي وظيفته، يشتد في الانكار بغلظه او بتعنيف ونحو ذلك اذا اقتضى الامر ذلك، ولا يعتبر ذلك منه تجاوزا وخرقا لولايته. اما القضاء فهو موضوع للايه للمناصفه، فالقضاء يختص بالاناه والحلم والوقار، فالمطلوب القاضي لا يحتد، لا ينفعل، لا يغضب، لا يقضي وهو غضبان ولا وهو حاقد الى اخره. فالقضاء عشان المطلوب اساسا فيه الايه الانصاف، فلازم يلزم في جانب الحياديه والعدل والانصاف والهدوء والوقار، بخلاف المحتسب فله ان ينفعل غضبا للايه للحرمات لان هذا من وظائفه. إذا كان فقه الأمر معروف يقتضي الغلظة بيغلظ، القاضي لا، القاضي بيحكم فقط بإنصاف وبعدل ورفق وأنات ووقار. وهنا تكلم أيضا الدكتور الحميضي في قضاء الحسبة، معلش هي المصطلحات دي المدخل بس بيطول شوية، لأن البحث مهم في أوضاعنا الحالية، مهم جدا إحنا نستوعب البحث ده جيدا. يقول الدكتور الحميضي في بيان الفرق بين الحسبة وبين القضاء، يقول الحسبة هي الحكم بين الناس في النوع الذي لا يتوقف على الدعوة، ما فيش طرف بيحرك إيه دعوة، نوع الحكم بين الناس في النوع الذي لا يتوقف على الدعوة، وقاعدته وأصله هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه ووصفت به هذه الأمة وفضلها لأجله على سائر الأمم التي أخرجت للناس. يقول تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ومر النبي صلى الله عليه وسلم على صبرة من طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، يعني اللي في الظاهر جاف واللي في الداخل إيه مبتل، فقال يا صاحب الطعام ما هذا؟ قال أصابته السماء، يعني المطر يا رسول الله. قال أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ فموضوع الحسبة إلزام الحقوق والمعاونة على استيفائها فيما يتعلق بالنظام العام، ويمنع كل ما يكون من شأنه المضايقة في الطرقات حتى لا يعوق نظام المرور، ويمنع التعدي على حدود الجيران، ويجوز أن يستدعي إليه الناس أو يستدعى إليه الناس فيما يتعلق بحقوقهم الداخلة في وظيفته. يعني واحد بيبيع ويشتري فالبياع بخس مثلا في الوزن أو غش أو دلس في البيع، ممكن يجيب المحتسب اللي في السوق ويجي إيه ينكر على هذا الرجل ويعطيه حقه. إذن الحسبة لها مجالات وميادين واسعة داخل فيها نظام المرور ونشاط البلدية ومراقبة الأسعار التجارية، هذه الرقابة الصحية مثلا على الأغذية دي تعتبر نوع من أنواع الحسبة. فميادين الحسبة كثيرة بالذات في وقتنا الحاضر. من ألفاظ ذات الصلة ولاية المظالم، والمظالم في اللغة جمع مظلمة، يقال ظلمه يظلمه ظلما وظلما ومظلمة، ويقال تظلم فلان إلى الحاكم فظلمه تظليما، أي أنصفه من ظالمه وأعانه عليه. وفي الاصطلاح قود المتظالمين إلى التناصف بالرهبة وزجر المتنازعين عن التجاحد بالهيبة، يعني رهبة ولي المظالم بتكون رهبة شديدة وسلطته قوية، فبيستعمل هذه السلطة في أن يقود المتظالمين إلى التناصف إلى العدل بينهم بالرهبة، وزجر المتنازعين عن التجاحد الجحود يعني بالهيبة، ووالي المظالم له من النظر ما للقضاء وهو أوسع منهم مجالا وأعلى رتبة. بعبارة أخرى موضوع ووظيفة الوالي المظالم هو إيه؟ النظر في المظالم التي عجز عنها القضاء، يعني لو القضاء عجز عن حسم القضية فإنها تنتقل إلى ولاية المظالم اللي هي أقوى من ولاية القضاء. إذن ولاية المظالم هي ولاية ممتزجة من سطوة السلطة ونصفة القضاء، سطوة السلطة وقوة السلطة وفي نفس الوقت نصفت القضاء، يعني ما تكتفيش فقط بالإنصاف اللي هو خصيصة القاضي، لكن يزيد بجانب الإنصاف سطوة السلطة. يناقش الدكتور الحميضي هذا النوع أيضا، يقول قضاء المظالم وهي سلطة قضائية أعلى من سلطة القاضي والمحتسب، والناظر في المظالم موضوع لما عجز عنه القضاء، يبقى ولاية المظالم موضوعة لما عجز عنه القضاء، وينظر واليها في ظلامات الناس من الولاة والجباة والحكام. الجمهور لما يحب يشتكي بقى المحافظ مثلا أو وزيرا أو الجباة أو الحكام أو واحد من أبناء الخلفاء أو الأمراء أو القضاء، فبيلجأ لمين؟ لولي المظالم. فينظر والي قضاء المظالم في ظلامات الناس من الولاة والجباة والحكام أو من أبناء الخلفاء أو الأمراء أو القضاء. وقد نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المظالم بنفسه، فقد روى البخاري بسنده عن عروة قال خاصم الزبير رجلا من الأنصار في شراج من الحرة شراج مسيل، مسيل الماء، والحرة هي موضع معروف في المدينة. خاصم الزبير، وهو الزبير ابن العوام ابن خويلد الأسدي، حواري رسول الله عليه الصلاة والسلام، وابن عمته صفية بنت عبد المطلب، وأحد العشرة السابقين وأحد البدريين، وهو أول من سل سيفا في سبيل الله، هاجر الهجرتين وشهد المشاهد كلها رضي الله تعالى عنه. خاصم الزبير رجلا من الأنصار في شراج من الحرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. اسقي وبعد ما تستوعب السق أرسل الماء بعد ذلك ولا تحبسه، ارسله إلى جارك. فقال الأنصاري: يا رسول الله، أن كان ابن عمتك؟ والعياذ بالله، كأن إيه يعني بيجامله أنه إيه ابن عمتي. يا رسول الله، أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجهه صلى الله عليه وسلم، ثم قال: اسقي يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر، ثم أرسل الماء إلى جارك. واستوعى النبي صلى الله عليه وسلم للزبير حقه في صريح الحكم حين أحفظه الأنصاري، وكان أشار عليهما بأمر لهما فيه سعة، وهذا رواه البخاري. يقول القرطبي رحمه الله تعالى، يعني هو الفتوى الأولانية أو العلاج الأول كان فيه نوع من الإيه؟ الصلح، يعني لم يبنى على الإيه؟ الحق بالضبط، لأن لو الحق بالضبط هو الحكم الثاني حق الزبير، لكنه عليه الصلاة والسلام بدأ أولا بإيه؟ بشيء يشبه الصلح، يعني هو نوع من الصلح والتراضي، تتحل الأمور بالتراضي. فيقول القرطبي: إن النبي صلى الله عليه وسلم سلك مع الزبير وخصمه مسلك الصلح، فقال: اسقي يا زبير، لقربه من الماء، لأن الماء أقرب إلى الزبير، ثم أرسل الماء إلى جارك، يعني تساهل في حقه ولا تستوفه، فحضه على المسامحة والتيسير. فلما سمع الأنصاري هذا لم يرضى بذلك وغضب، لأنه كان يريد ألا يمسك الماء أصلا، ونطق بالكلمة الجائرة المهلكة. فعند ذلك تلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم غضبا عليه. وطبعا هذا لا يمكن أن يكون غضبا لشخصه، وإنما غضبا لإيه؟ لله، لأن الطعن في عدالة الرسول عليه السلام هو طعن في الشرع الشريف. فتلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم غضبا عليه، وحكم للزبير باستيفاء حقه من غير مسامحة له. وعليه لا يقال كيف حكم في حال غضبه عليه الصلاة والسلام وقال لا يقضي القاضي وهو غضبان. الجواب: إن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الخطأ في التبليغ وفي الأحكام، بدليل العقل الدال على صدقه فيما يبلغه عن الله تعالى، فليس مثل غيره من الحكام، لأن الذي حكم به هو حكم الله وهو معصوم عليه الصلاة والسلام. هناك أنواع أخرى من القضاء نمر عليها مرا سريعا. فهناك القضاء، يعني لكل زمن من الأزمان نوع من التقاضي، وكل نوع له نظامه وأعرافه وقوانينه. أما أسوأ أنواع القضاء فهو القضاء الجاهلي، قضاء الجاهلي، وهو ما استمدت أحكامه من العادات والأعراف الجاهلية، ويدخل فيه ما استمدت أحكامه من القوانين الوضعية البشرية، فهو من القضاء الجاهلي، سواء فيما مضى أو في الحاضر أو في المستقبل، لأن هذه الأحكام صادرة في غالبها عن جهل وضلال وقصور ونقصان، فلا يجوز إنفاذها لتحقق الظلم في معظمها. النوع الثاني هو القضاء الشرعي، وهو الذي تستمد أحكامه من الله ورسله، هذا هو النوع الذي يجب إنفاذه ويعتد به، لقوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. هذا النوع يتنوع أيضا، يعني حتى قضاء الشرع يتنوع طبقا لاستنباطات العلماء واصطلاحاتهم. يقول الإمام ابن قيم رحمه الله تعالى ناقلا عن شيخه ابن تيمية رحمه الله: الدعاوى التي يحكم فيها ولاة الأمر، سواء سموا قضاة أو ولاة الأحداث أو ولاة المظالم أو غير ذلك من الأسماء العرفية الاصطلاحية، فإن حكم الله تبارك وتعالى شامل لجميع الخلائق، وعلى كل من ولي أمر من أمور الناس أو حكم بين اثنين أن يحكم بالعدل، فيحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الشرع المنزل من عند الله. إذن التنوع من حيث الاختصاص لا من حيث الأحكام والمصادر، يعني مصدر الأحكام واحد هو الشرع الشريف، لكن الأقضية تتنوع وتختلف. فمن ثم ذكر أنواع الأقضية كقضاء التحكيم، هي كلها سواء قضاء التحكيم أو القضاء العادي أو قضاء المظالم أو قضاء الحسبة، هذه كلها من أنواع يعني التقاضي المتنوعة، لكنها كلها تستمد أحكامها من الإيه؟ من الشرع الشريف، هذا نوع من التنوع. فذكرنا قضاء التحكيم، ثم يتكلم عن القضاء العادي، والقضاء العادي أوسع دائرة في ميدان القضاء، لأن هذا هو أساس التقاضي وفصل الخصومات وأحكامه ملزمة واجبة التنفيذ. لماذا؟ لأن القضاء العادي هذا هو إيه؟ جزء من الإمامة الكبرى، جزء من تعريف الإيه؟ الخلافة. الإمامة الكبرى هي إيه؟ إما تعريف الإمامة أو الخلافة وظيفتها إيه أساسا؟ حراسة الدين وسياسة الدنيا بالإيه؟ بالدين. حراسة الدين وسياسة الدنيا بالدين. القضاء العادي جزء من الإمامة الكبرى وصادر من ولاية عامة. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ولذلك القضاء العادي، الحاكم في القضاء العادي هو من يغلب عليه تسمية الإيه؟ القاضي. الحاكم في القضاء العادي هو اللي إذا قيل كلمة القاضي بتنصرف إلى الحاكم في القضاء العادي، لأنه أوسع الميادين بخلاف الأنواع الأخرى. يعني القاضي في قضاء التحكيم يسمى الإيه؟ المحكم. في قضاء التحكيم يسمى المحكم. في الحسبة القاضي الحسبة بيسمى إيه؟ المحتسب. في المظالم يسمى الإيه؟ الناظر أو والي المظالم أو ناظر المظالم، وهكذا. طيب ما الفرق بين القضاء العادي وبين التحكيم؟ هي فروق كثيرة. أولها أن القاضي العادي ملزم بالنظر في الخصومات والمنازعات، أما المحكم فهو غير ملزم. القاضي لابد أن ينظر في القضية التي تحكم إليه فيها، أما المحكم فهو غير ملزم، ممكن يعتذر عن قبول الحكم. أيضا اختصاص القاضي يتحدد بعقد توليته ولا يتوقف على رضا الخصوم به. يبقى الاختصاص القاضي يتحقق بعقد توليته، بيعين إذا الإمام هو نفسه اللي عينه هو قبل، يبقى بيعين من قبل الإمام السلطان. أما المحكم فولايته خاصة لا تعدو من تحكموا إليه ورضوا بتحكيمه. واضح الفرق ده؟ أيضا يلزم المدعى عليه بالحضور أمام القاضي، أما التحكيم فلا يستطيع أحد الخصمين أن يلزم خصمه بالحضور إلى مجلسه، ولكنهما يأتيان اختيارا طوعيا، لكن في القضاء يجبر على الحضور. حكم القاضي العادي ملزم للمتخاصمين، أما حكم المحكم فينفذ بتراضي المتخاصمين، ينفذ بتراضي المتخاصمين. في التحكيم يكون الموضوع المطلوب للتحكيم فيه، موضوع التحكيم لازم يستثنى منه الإيه؟ الحدود والقصاص. ما ينفعش التحكيم في الحدود والقصاص، لأن الإمام هو المتعين لاستيفائه. بإجماع العلماء لا يقيم الحدود إلا السلطان، أما الناس في مبنى تقيم الحدود تبقى يعني فوضى لا حدود لها. ففي التحكيم يكون الموضوع المطلوب التحكيم فيه في غير الحدود والقصاص، لأن الإمام هو المتعين لاستيفائها، ولأن حكم المحكم غير متعد فليس بحجة في حق غير المحكمين فكانت فيه شبهة، والحدود والقصاص لا تستوفى بالشبهات. المحكم بيتكلم في القضية التي جاءته فقط، غير المحكمين ليس له أن يتعدى حكمه غير المحكمين. أما اختصاص القاضي ففصل المنازعات وقطع التشاجر والخصومات، ثانيا استيفاء الحقوق ممن مطل بها وإيصالها إلى مستحقها بعد ثبوت استحقاقها، ثالثا ثبوت الولاية على من كان ممنوع التصرف حفظا للأموال، رابعا النظر في الأوقاف بحفظ أصولها وتنمية فروعها والقبض عليها وصرفها في سبيلها، خامسا تنفيذ الوصايا على شروط الموصي فيما أباح الشرع الشريف. أيضا من وظائف القاضي تزويج الأيامى غير متزوجات بالأكفاء إذا عدمنا الأولياء ودعينا إلى النكاح. القاضي هو الذي يزوجها التي ليس لها ولي. يعني معناها ما فيش مخرج إن هي تزوج نفسها كما يحصل الآن في هذا الإجرام المسمى بالزواج العرفي، وتقول زوجتك نفسي ويخدعوا الناس بكلمة إنك ممكن تقول له وهبت لك نفسي، وهذا العبث الذي يحصل الآن والجرائم التي تحصل هذا طبعا عبث بالشرع الشريف، لأن الآية الواهبة فيها دليل واضح على أن هذه كانت من خصائص النبي، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمن، خالصة لك من دون المؤمن، في دليل على التخصيص أكثر من هذا؟ فهذا ليس حكما عاما لسائر الناس، بدليل أن الرسول عليه السلام قال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكحها باطل. فمن ضمن وظائف القاضي تزويج الأيامة بالأكفاء إذا عدمنا الأولياء ودعينا إلى النكاح. أيضا من وظائف القاضي إقامة الحدود على مستحقها، فإن كانت من حقوق الله تعالى تفرد باستيفائه من غير طلب إذا ثبت بإقرار أو بينة، وإن كانت من حقوق الآدميين كان موقوفا على طلب مستحقه، كما سنفصل ذلك إن شاء الله تعالى فيما بعد. هذا فيما يتعلق بتعريف القضاء لغة واصطلاحا، وذكرنا الألفاظ ذات الصلة والارتباط بلفظة القضاء، ثم نذكر يعني الحكم التكليفي. في الروض المربع يعرف القضاء ويقول هو تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الحكومات. تبيين الحكم الشرعي قلنا أن هذه الوظيفة مشتركة بين مين؟ قاضي والمفتي، كلاهما يبين الحكم الشرعي. طيب والإلزام به، الإلزام به في الشرح في الحاشية بيقول إن كان فيه إلزام، لأن مش كل حكم شرعي بيكون فيه إلزام، ممكن يكون الحكم الشرعي فيه إباحة. مثلا حكم الحاكم بأن الموات إذا بطل إحياؤه صار مباحا لجميع الناس، يعني شخص ادعى أن وضع يده على مكان معين وأنه أحيا هذه الأرض الموات، وبعدين القاضي تحرى فوجد أنه لا أحياها ولا شيء، ما عمل فيها أي شيء، فيش أي شيء مما يحكم به على أنه أحياها. ففي هذه الحالة القاضي بيحكم بإيه؟ بأن هذا الذي يدعى أنه قد أحي بل هو موات، وبالتالي بحكمه يصير ملزما، لا يصير في إلزام لكن يصير إباحة، يصير مباحا لكل الناس. فإذا قولنا تبيين الحكم الشرعي والإلزام به، يعني إن كان فيه إلزام، وإلا فقد يكون مجرد إباحة كحكم الحاكم بأن الموات إذا بطل إحياؤه صار مباحا لجميع الناس. وفصل الحكومات، وقال شيخ الإسلام هو من جهة الإثبات شاهد، القاضي من جهة الإثبات شاهد، ومن جهة الأمر والنهي مفتن، لأنه بيبين الحكم الشرعي فكأنه مفتي في هذه الجزئية، ومن جهة الإلزام بذلك فهو ذو سلطان لأنه يلزم. يقول الأصل في مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع، طبعا الكتاب آيات الكريمة وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، وقول الله تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وقال تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. أما السنة فقد روى عمرو بن العاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم واجتهد ثم أخطأ فله أجر. طبعا هذا الحديث يظلم كثيرا في هذا الزمان، وسبق أن تكلمنا أكثر من مرة في الدرس بتاع عاصفة حول المصافحة وغيره من الدروس تكلمنا، وبرضه العبث بأشراط الساعة، إن الآن كل من هب ودب يفسد ويقول ما يشاء ويستدل بهذا الحديث، إذا حكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. طبعا ده يساء استعمال هذا الحديث، هذا في من له أهلية النظر في الأدلة أو في القضايا، ده واحد يكون مؤهل، لكن هل كل من هب ودب يجتهد ويفسد في الناس ويستدل بهذا الحديث؟ لا، ده خاص في من له أهلية الاجتهاد اللي هو متأهل، بدليل أن المجتهد نفسه لو لم يجتهد فإنه يأثم ولا يأخذ حتى الأجر الواحد، لأن لازم يكون مجتهد نمرة واحد ونمرة اثنين يجتهد، هو عنده إمكانية الاجتهاد، هو متأهل في نفسه أنه يجتهد، معنى أنه يبذل قصارى وسعيه في الوصول إلى الحكم الشرعي في هذه المسألة. فإذا كسل عن الاجتهاد وقال أنا متأهل وأفتى كده سبهللة يأثم ولا يدخل في الحديث، فالعبرة بالاجتهاد في إصابة الحكم الشرعي. وقد تولاه أي القضاء النبي صلى الله عليه وسلم، وبعث عليا إلى اليمن قاضيا، وبعث معاذا قاضيا كما تولاه الخلفاء الراشدون من بعده، وبعث القضاة إلى الأمصار. أما الإجماع فقد أجمع المسلمون على مشروعية نصب القضاة للفصل بين الناس. إذن نلاحظ هنا أننا ناقشنا أولا إيه؟ أدلة إيه؟ مشروعية. وطبعا كما قلنا من قبل كلمة مشروعية كلمة عامة، لما يكون لسه مش بنناقش بالتفصيل أدلة الحكم نفسه التكليفي، يعني هل هو فرض كفاية ولا فرض عين ولا واجب ولا مستحب ولا كذا، فدي تحت عنوان الحكم التكليفي. لكن إذا أردنا أن نهرب مؤقتا من تعيين حكم لسه ما قمناش عليه الأدلة، فنختفي وراء كلمة الإيه؟ المشروعية. فهذا هو القدر الإيه اللي بدأنا به، المشروعية. ثم بعد ذلك نتكلم بصفة أخص فنناقش الحكم التكليفي. فهو أولا مشروع بصفة عامة، لكن هو من حيث الحكم التكليفي هو فرض إيه؟ كفاية. الأصل في القضاء أنه من فروض الكفاية، فإذا قام به من يصلح له المتأهل له، إذا قام به الصالح له سقط الفرض عن الباقين، وإن امتنع كل الصالحين له أثموا. فطبعا نحن محتاجين هنا دليلين، دليل أولاني على أنه فرض، والدليل الثاني على أنه فرض كفاية. أما دليل الفرضية فقوله تعالى يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين بالقسط، فهذا أمر لجميع المؤمنين. وإحنا عارفين أن الفرض الكفاية في الأصل هو من المخاطب به؟ مجموع الأمة، كل الأمة مخاطبة به، ده الأصل، يعني هو أساسا موجه للأمة كلها، لكن إن قام به البعض يسقط إيه؟ الفرض عن الباقين، وإن لم يقم به أحد أثموا جميعا. فمن ثم دليل الفرضية وهذه الآية يا الذين أمنوا كونوا قوامين بالقسط. الدليل بقى على كونه من الكفاية لأن القضاء هو أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وهذا على الإيه؟ على الكفاية، هو نوع من أنواعه، فهو على الكفاية. يقول وهو فرض كفاية، يعني الأصل فيه أنه فرض كفاية وفاقا للأئمة الآخرين كالإمامة العظمى، أيضا فرض كفاية. وقال الإمام أحمد لا بد للناس من حاكم لئلا تذهب حقوق الناس. وقال الشيخ قد أوجب النبي صلى الله عليه وسلم تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر، يعني أوجب إذا كانوا ثلاثة فليؤمروا أحدهم في السفر، هذا في أقصر الاجتماعات وفي أقل الجماعات أوجب عليهم إيه؟ التأمير في أقصر الاجتماعات وفي أقل الإيه؟ الجماعات، ومع ذلك أوجب عليهم، فما بالك بأحوال الأمة كلها. يقول قد أوجب النبي صلى الله عليه وسلم تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر، وهو تنبيه على أنواع الاجتماع، يتعين على المجتهد أن يدخل في القضاء إذا لم يوجد غيره، وفيه فضل عظيم لمن قوي عليه وخطر عظيم لمن لم يؤدي الحق فيه. يقول وهو فرض كفاية لأن أمر الناس لا يستقيم بدونه، أمر الناس لا يستقيم بدونه، ولذلك يقول الفقهاء إذا أجمع أهل بلد على تركه أثموا. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بين الناس، هذا الحديث صحيح من حيث الجملة، يعني هو مأخوذ من جملة أحاديث، وبعث عليا إلى اليمن للقضاء وهذا صحيح، وحكم الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم وولوا القضاة في الأمصار. ولأن الظلم في الطباع، طباع الناس فيها الميل إلى الظلم والشح بمنع الحقوق، فيحتاج إلى حاكم ينصف المظلوم فوجب نصبه، فإن لم يكن من يصلح للقضاء إلا واحدا تعين عليه. إذا لم يوجد إلا واحد فقط يصلح للقضاء ففي هذه الحالة يصير إيه؟ فرض عين عليه في حقه، فإن امتنع أجبر عليه لأن الكفاية لا تحصل إلا به. يقول في الروض المربع ويجب على من يصلح ولم يوجد غيره ممن يوثق به أن يدخل فيه، لأنه من فروض الكفاية كما ذكرنا، ولا قدرة لغيره على القيام به إذن فتعين عليه، ولئلا تضيع حقوق الناس فإن لم يطلب له أو وجد موثوق به غيره لم يلزمه الدخول فيه وإلا لزمه، يعني لو لم يوجد غير واحد ففي هذه الحالة يتعين عليه ويجبر على القضاء، إن لم يشغله عما هو أهم منه، يعني إذا كان الدخول في القضاء يشغله عما هو أهم منه فلا يلزمه إذن الدخول فيه. ويحرم بذل مال فيه وأخذه، يحرم بذل مال، يدفع مال من أجل أن يعين إيه؟ يعني قاضيا أو أن يأخذ مالا مقابل أن يقبل منصب القضاء، لأن هذا من أكل أموال الناس بالباطل. ويحرم طلبه وفيه مباشر أهل، ويحرم طلبه، يحرم أنه يطالب أن يعين قاضيا إذا كان المعين القاضي الموجود بالفعل أهل للإيه؟ للقضاء، عنده أهلية، فيحرم عليه أنه يطلب أن يعين قاضيا مكان قاضي موجود والقاضي أهل القضاء وغير مقصر يعني في شيء. فما دام هذا المباشر صالح له حتى لو كان هو أيضا أهلا، لكن لا يجوز له ذلك كما ذكرنا. ويحرم الدخول في القضاء على من لا يحسنه ولم تجتمع فيه شروطه. وتحرم الشفاعة له وإعانته على التولية، يحرم لحد يتوسط له لو كان واحد عندهش أهلية وغير قادر على القضاء بالناس بالشرع الشريف، في هذه الحالة من يشفع له يكون آثما ويحرم عليه الدخول فيه. ويحرم الدخول فيه إذا لم يمكنه القيام بالواجب، يعني القاضي إذا كان عرض عليه أن يبقى قاضي لكن عارف أن السلطان سلطان غاشم وظالم وسوف يحاول أن يسخره في الظلم، فهذه حالة يحرم عليه أن يقبل القضاء إذا كان لن يمكن من القيام بالواجب لظلم السلطان أو غيره. ويتأكد الامتناع ويصح تولية مفضول مع وجود أفضل منه لفعل الصحابة رضي الله عنه. في عبارة أخرى نقول إن القضاء تعتريه الأحكام الخمسة، يعني ممكن يكون واجب، ممكن يكون مكروه أو حرام أو إلى آخره. يجب على من يصلح للقضاء إذا طلب له، شخص عنده أهلية القضاء وطلب منه القضاء فيجب عليه أن يقبل، لكنه لا يتعين عليه إلا في حالة إيه؟ ما إذا لم يوجد من يصلح له من أهل البلد سواه، فهنا يتعين فيصبح فرض عين عليه. ولو امتنع عن القبول يأثم كما في سائر فروض الأعيان. يرى المالكية أنه يجب قبول القضاء على من يخاف فتنة على نفسه أو على غيره إن لم يتولى، أو من يخاف ضياع الحق له أو لغيره إن امتنع. أما إذا كان في البلد عدد يصلح للقضاء فإن عرض على أحدهم فالأفضل له القبول في أحد القولين عند الحنفية اقتداء بالأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين والخلفاء الراشدين رضي الله عنه. والقول الثاني عند الحنفية الأفضل تركه. يبقى دي الحالة التي يفضل فيها القبول. يندب له القبول كذلك إذا كان في البلد من يصلح ولكنه هو أفضل من غيره، يستحب له أن يقبل. عند المالكية قالوا يستحب له القبول إذا كان عالما فقيرا ليسد خلته من بيت المال، أو كان عالما قامل الذكر لينتشر علمه وينتفع به الناس. ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن القيام بالقضاء يكون مباحا إذا كان القادر عليه من أهل العدالة والاجتهاد ويوجد غيره مثله وسئل بلا طلب، فله أن يلي القضاء بحكم حاله وصلاحيته، وله أن يمتنع لأنه قد يقوم به غيره، فإن دي حالة إباحة. ويرى الحنفية أن الدخول في القضاء مختارا رخصة طمعا في إقامة العدل، والترك عزيمة فلعله لا يوفق له. يكون مكروها إذا كان القصد منه تحصيل الجاه والاستعلاء على الناس، أو كان غنيا عن أخذ الرزق على القضاء، وكان مشهورا لا يحتاج أن يشهر نفسه وعلمه بالقضاء، أو كان غيره أصلح منه للقضاء. يحرم على الشخص تولي القضاء إذا كان جاهلا ليس له أهلية القضاء، أو هو من أهل العلم لكنه عاجز عن إقامة وظائفه، أو كان متلبسا بما يوجب فسقه، أو كان قصده الانتقام من أعدائه، أو أخذ الرشوة وما أشبه ذلك من المقاصد، يحرم عليه هذا أن يلي القضاء. عند الحنفية يكره تحريما تقلد القضاء لمن يخاف الحيف فيه، اللي غير واثق من نفسه ويشك أنه ممكن يظلم الناس، يحرم عليه أن يلي القضاء بأن يظن أنه قد يجور في الحكم أو يرى في نفسه العجز عن سماع دعاوى كل الخصوم، وهذا إذا لم يتعين عليه، فإن تعين عليه أو أمن الخوف فلا يكره. القضاء يقول هنا في منار السبيل وفيه فضل عظيم لمن قوي على القيام به، لأن القضاء من القرب العظيمة، ففيه نصرة المظلوم وأداء الحق إلى مستحقه ورد الظالم عن ظلمه والإصلاح بين الناس وتخليص بعضهم من بعض وقطع المنازعات التي هي مادة الفساد. يقول وفيه فضل عظيم لمن قوي على القيام به وأدى الحق فيه، وفيه خطر كثير ووزر كبير لمن لم يؤدي الحق فيه، فلذلك كان السلف يمتنعون منه. قال: في الفروع والواجب اتخاذها دينا وقربة، فإنها من أفضل القربات، وإنما فسد حال الأكثر لطلب الرئاسة والمال بها، ومن فعل ما يمكنه لم يلزمه ما يعجز عنه. يعني إن الإنسان ولي القضاء وفعل كل ما في إمكانه من الخير فلا يجب عليه الشيء الذي يعجز عنه، هذا هو الذي استطاع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال في الشرح: وإن وجد غيره كره له طلبه بغير خلاف، يكره أن الإنسان يطلب لنفسه القضاء، لقوله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن، عبد الرحمن بن سمرة، يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وهذا متفق عليه. أما حكمة القضاء فقلنا إن الحكمة من القضاء هي رفع التهرج بين الناس، ورد النوائب، وقمع الظالم، ونصر المظلوم، وقطع الخصومات، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفيه وضع الشيء في محله ليكف الظالم عن ظلمه. يقول الدكتور الحميضي: إن هذه الدنيا دار تكليف وابتلاء وشقاق واختلاف، ومن خصائص الحياة الدنيا أن يوجد فيها الطرفان المتناقضان المتنافران، الحق والباطل، فالله يدعو إلى الحق ويهدي من يشاء إلى صراط المستقيم، والشيطان يدعو إلى الباطل ويهوي بمن يتبعه إلى مكان سحيق. خلق الإنسان من عقل وشهوة، فعقله يدعوه إلى الحق والعدل والاستقامة، وشهوته تدعوه إلى الظلم والباطل والضلالة. أشار الله سبحانه وتعالى إلى وجود هذه النزوات في تركيبة يعني الإنسان وفي خلقته، في قوله: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. وقال تعالى: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وقال: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. هذه الأمور إذا تجاوزت الحد كانت من أعظم مقومات الظلم، مع كثرة الشبهات واتباع الهوى والتعصب إلى غير ذلك يحصل الاختلاف بين الناس ويشتبه الحق بالباطل. فالحاجة إلى العدل تشمل الوجود كله، فبالعدل قامت السماوات والأرض، والعدل هو ميزان استقرار نظام الكون كله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. والقضاء هو وسيلة تحقيق العدل بين الناس. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية مبينا أن ميدان العدل في القضاء ميدان واسع جدا. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والقاضي اسم لكل من قضى بين اثنين. وهو شيخ الإسلام بينظر إلى هذا الحديث، لأن هنا الرسول بيقول إيه؟ إن المقسطين أي العادلين على منابر من نور، هذه مكافأتهم يوم القيامة، على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون يعني هم قضاء ويعدلون في حكمهم حتى لو كان الرعية صغيرة، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. أي شخص تحت ولاته، مدير، صاحب محل مثلا، الناس تشتغل معه ويحكم بينهم، أي شيء حتى لو كانت الرعية المحكوم عليها صغيرة، حتى لو يحكم بينها طفلين. وهذا ما يقوله شيخ الإسلام، إن أي واحد بيقضي بين اثنين فهو قاضي، يقول سواء كان خليفة، وده الحديث إيه؟ كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ونوع أنواع الرعية، ها؟ سواء كان خليفة أو سلطانا أو نائبا أو واليا، أو كان منصوبا ليقضي بالشرع أو نائبا له، حتى الذي يحكم بين الصبيان في الخطوط إذا تخايروا. تأملوا هذا، يعني لو أن حتى الأطفال طفلين صغيرين أتوا إليك ليحتكموا إليك لتحكم أيهم خير وأحسن خطا، خط مين أحسن من خط التاني، كل واحد كاتب ورقة وبيعرضها عليك عشان تحكم ده خطه أحسن ولا التاني خطه أحسن. فشيخ الإسلام بيعتبر دي نوع من القضاء الذي يعني يجب فيه العدل، حتى لو أتى إليك طفلان يحتكمان وتخايرا في الخطوط أيهم أحسن خطا، حتى الذي يحكم بين الصبيان في الخطوط إذا تخايروا، هكذا ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ظاهر. فإذا كان يعني هذه حتى هذه الأشياء ينظر إليها أنها حقيرة يعني في نظر البعض، لكن هي في عالم الصبيان لها أهمية، في عالم الأطفال لها أهمية كبيرة، لأن حتى الطفل يحب العدل بدافع فطري، وحب العدل هذا ينمي قدراتهم ويهذب شخصيتهم. يقول الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فلا شك أن العدل يعني إقامة العدل وكبح الظلم، يعني هذا يحصل عن طريق القضاء. فالعدل قوة فعالة تستأثر الظلم وتمحو آثاره، ولذلك جاء تعبير الكريم في القرآن الكريم بأبلغ تصوير، أن الظلم يزول ويتلاشى حينما يصطدم بالعدل. يقول تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. جاء ترغيب في القضاء، وجاء أيضا الترهيب منه. من ذلك يعني حتى بعض العلماء أفردوا رسائل، نختم الكلام باستعراض رسالة سريعة جدا من رسائل الإمام السيوطي تسمى ذم القضاء وتقلد الأحكام، نختم بها الكلام هذه الليلة. نقتطف منها فقط الآثار الصحيحة لأن معظمها أحاديث ضعيفة. يقول مثلا أو ذكر هنا حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يوشك رجل أن يتمنى أنه خر من الثريا ولم يلي من أمر الناس شيئا. يعني يوم القيامة يتمنى القاضي لو أنه سقط من النجوم وهوى من الثريا ولم يكن إيه قد تولى من أمر الناس شيئا. وأيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأمراء، ويل للعرفاء، ويل للأمناء، لا يتمنين أقوام يوم القيامة أن ذوائبهم كانت معلقة بالثريا يتذبذبون بين السماء والأرض وأنهم لم يلوا عملا. وهذا حسن بشواهده. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا، فلا تأمرن على اثنين ولا تولين على مال يتيم. وعنه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جعل قاضيا فكأنما ذبح بغير سكين. وطبعا يؤخذ منه التحذير من طلب القضاء. أما قوله فقد ذبح بغير سكين فيحتمل وجهين: الأول أن الذبح إنما يكون في ظاهر العرف وغالب العادة بالسكين، فعدل به عن سنن العادة إلى غيرها. الذبح من نوع خاص، ليس كالذبح الذي يهلك ظاهر البدن بجرح السطح الظاهر فيذبح بالإنسان، لكن جرح إيه من غير سكين، يعني أنه يجرح دينه وأمانته فيهلك دينه دون بدنه. التأويل الآخر أن الذبح السريع الذي يقع به إراحة الذبيحة وخلاصها من طول الألم إنما يكون الذبح بالإيه بالسكين، وإذا ذبح بغير السكين يكون إيه خنقا منخنقا وتعذيبا. فضرب المثل بذلك ليكون أبلغ في الحذر من الوقوع فيه. فقد ذبح الذبح الإيه الأصعب الذي كله تعذيب وإيلام، لأن الذبح بالسكين فيه إراحة للذبيحة لأنه ينهر الدم، لكن ذبح بغير سكين يبقى اختنق وتعذب بسبب تولي القضاء. فالمقصود التعبير عن إيلامه وتعذيبه بتوليه القضاء. من جعل قاضية فكأنما ذبح بغير سكين. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال أنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام: مرني، قال: إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة. طبعا هذا في حق من لم يقوى على أداء حقها. نعم، إنك ضعيف، ضعيف يعني شخصية مش قيادية، ما عندوش مؤهلات إنه يعني يتحمل مسؤولية الآخرين، هذا معنى الضعيف. إنك ضعيف وإنها أمانة، يعني إرشاد له أن يجتنب الولايات ويجتنب المسؤوليات، لا سيما إذا كان ضعيف عن القيام بوظائف تلك الولاية. وإنها يوم القيامة خزي وندامة، طبعا في حق من لم يكن لها أهلا أو كان لها أهلا لكنه لم يعدل فيها. فيخزيه الله تعالى يوم القيامة ويفضحه ويندم على ما فرط. أما من كان أهلا للولاية وعدل فيها فله فضل عظيم تظهرت به الأحاديث الصحيحة. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، هذا ضعيف، حديث ضعيف، يؤتى بالقاضي العدل يوم القيامة فيلقى من شدة الحساب ما يتمنى أن لم يقضي بين اثنين في تمرة فقط، لكن هذا ضعيف. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يلي عشرة فما فوق ذلك إلا أتى الله مغلولا يوم القيامة، يده إلى عنقه، يفكه بره أو يوبقه إثمه. لكن الأصل أنه بيكون إيه؟ مغلول. مغلول يعني اجتماع المعصمين في القيد ثم اجتماع الرزغين معا إلى الإيه؟ ما تحت الأذقان. ما من رجل يلي عشرة فما فوق ذلك إلا أتى الله مغلولا يوم القيامة، يده إلى عنقه، يفكه بره أو يوبقه إثمه. وفي لفظ: إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولا لا يفكه من ذلك الغل إلا الله. وعن عبد الرزاق عن أبيه قال: قلت لوهب ابن منبه: نرى الرؤيا فتخبرنا بها فلا نلبث أن نراها. وهذه يعني من صدق اللهجة وعلامة طيبة، إنه كل ما يرى رؤيا ويخبرنا بها فلا نلبث أن نراها. فقال: ذهب ذاك عني منذ وليت القضاء، يعني ذهب هذا الصفاء الروحي والشفافية منذ توليت القضاء من التكدير يعني. وعن أبي زرعة الثقفي قال: عرض يحيى بن خالد القضاء على عبد الله بن وهب المصري فكتب إليه: إني لم أكتب العلم أريد أن أحشر في زمرة القضاء، ولكني كتبت العلم أريد أن أحشر به في زمرة العلماء. وعن أيوب السختياني قال: لما مات عبد الرحمن ابن أذينة ذكر أبو قلابة للقضاء، رشحوا أبا قلابة للقضاء، فهرب حتى أتى اليمامة. قال أيوب: فلقيته بعد ذلك فقال: ما وجدت مثل القاضي العالم إلا مثل رجل وقع في بحر، فما عسى أن يسبح حتى يغرق. وفي كتاب عقلاء المجانين بسنده عن محمد بن يحيى البصري قال، وهذه آخر قصة نذكرها، قال: دعا المنصور أبا حنيفة والثورية ومسعرا وشريكا لوليهم القضاء، فقال أبو حنيفة: أتحامق فيكم تحميقا، يعني هيدعي الإيه؟ الحماقة. أتحامق فيكم تحميقا، أما أنا فأحتال فأخلص، سأعمل حيلة وأتخلص من تحمل القضاء، وأما مسعر فيتجانى فيخلص، وأما سفيان فيهرب، وأما شريك فيقع. فلما دخلوا عليه، يعني هو طبعا عشان عارف طبيعة كل واحد من الشخصيات الأربعة، فتوقع إيه اللي هيعمله لما يجيله بقى المندوب لطلب التولية للقضاء. فلما دخلوا عليه قال أبو حنيفة: أنا رجل مولى ولست من العرب، ولا تكاد العرب ترضى بأن أكون عليهم مولى، ومع ذلك فإني لا أصلح لهذا الأمر، فإن كنت صادقا في قولي فلا أصلح له، وإن كنت كاذبا فلا يجوز لك أن تولي كاذبا دماء المسلمين وفروجه. وأما سفيان فأدركه المشخص في طريق، المشخص يعني الشخص الذي أشخص، تقول أشخص فلانا من بلده إذا أخرجه، أو أشخص فلانا إليه، يعني إيه؟ بعثه به. وأما سفيان فأدركه المشخص في طريقه فذهب لحاجته، قال له إيه؟ إنه يريد أن يقضي الحاجة يعني. وانصرف ينتظر فراغه، قعد بقى المشخص ده منتظر إيه يفرغ. فبصر سفيان بسفينة، لا سفينة، فقال للملاح: إن مكنتني من سفينتك وإلا أذبح بغير سكين. هو بيعرض عليه كأنه هيفهم إن في ناس بتطرده، ولو مسكوه وهو ما خبهوش هيقتلوه، هيخنقوه بغير سكين. هو طبعا بيعرض ويقصد أن يتأول قول النبي صلى الله عليه وسلم: من جعل قاضيا فقد ذبح بغير سكين. فقال الملاح: إن مكنتني من سفينتك وإلا أذبح بغير سكين. فأخفاه الملاح تحت السارية، الخشب التي بيكون عليها القلع المركب. وأما مسعر فدخل على المنصور فقال له: هات يدك، كيف أنت وأولادك ودوابك؟ قال: أخرجوه فإنه مجنون. وأما شريك فقال له المنصور: تقلد القضاء. قال: أنا رجل خفيف الدماغ. قال: تقلد وعليك العصيد والنبيذ الشديد حتى يرجح عقلك. فتقلد تسلم، قال له أن في دواء لخفة الدماغ، النبيذ إلى آخره. فهجره الثوري وقال أمكنك الهرب فلم تهرب، أمكنك الهرب فلم تهرب من القضاء. نكتفي الليلة بهذا القدر، ده طبعا آخر ما تيسر من رسالة ذم القضاء وتخلد الأحكام للإمام السيوطي لأنها مليئة بالأثار الضعيفة، فاقتصرنا على ما صح منها ونكمل إن شاء الله تعالى فيما بعد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
جزى الله الشيخ خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.